بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين. نسعد وإياكم في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة. حياكم الله.
أكرمك الله يا شيخ عبد الله، وسعيد بلقياك، وأرجو الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا.
آمين والحمد لله على السلامة. كلفنا عليك والله بالمجيء من جدة،
وأعتذر من كآبة المنظر.
جزاك الله خير. الله يرضى عليك، جزاك الله خير وبركة. ما شاء الله أبها حلة ما شاء الله.
أكرمك الله، بعد ما عندك شيخ عبد
الله. الله يحفظكم. نناقش أيها الأخوة في هذه الحلقة موضوعا أحسبه أن موضوعات مهمة جدا، بحكم أن أيضا فضيلة الشيخ متخصصين في هذا المجال، إصلاح ذات البين. سنناقش مفهوم إصلاح ذات البين، الشروط والأحكام المترتبة عليه، شواهد حقيقة في إصلاح ذات البين. قضية مهمة سنناقشها بإذن الله عز وجل، تأخذ يعني جزء حيز من البرنامج، قضية إصلاح ذات البين وعلاقتها بوحدة الأمة وغيرها من المحاور. بإذن الله أحسب إن شاء الله أنها ستكون نافعة لكم بإذن الله عز وجل. أسعد بالمداخلات والمناقشات والأسئلة من خلال الأرقام والتي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله مرة ثانية شيخنا.
أكرمك الله
شيخنا. الآن موضوعنا إصلاح ذات البين، لو عرفنا ما المقصود بإصلاح ذات البين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى. ثم أما بعد، فلا شك أن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يخلق آدم عليه السلام أنزل جبريل إلى طينة الأرض، فأخذ من سهلها وخشنها وأحمرها وأبيضها وأسودها وطيبها وخبيثها. من هذا الخليط المتمازج خلق الله عز وجل آدم أبو البشر. فاختلف الناس في طباعهم وأطماعهم وألوانهم وألسنتهم لاختلاف ذلك الأصل الذي خلقوا منه ونتجوا عنه.
سبحان الله.
فالاختلاف جبلة جعلها الله عز وجل في الناس، ولا يزالون مختلفين
إلا من رحم ربك.
ليست المشكلة يا أخي الكريم في الاختلاف، المشكلة الكبرى في الافتراق، الاختلاف الذي يولد الافتراق والمشكلات والخصومات والنزاعات. وهنا يأتي دور الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس هو الذي يردم الهوة، هو الذي ينزع فتيل الخصومات، هو الذي يصلح ما بين النفوس، يقرب ما بين المتباعدين، يجمع ما بين المتشتتين، يحاول أن يؤلف بين نفوس المتخاصمين.
جميل. مجالات شيخنا، يعني مجالات الآن الإصلاح في ماذا ممكن الإصلاح ذات البين؟ فقط في خصومات مثلا عائلية، في خصومات مالية، وش المجالات عادة اللي يكون فيها الإصلاح ذات البين؟
الإصلاح ذات البين يشمل كل شيء في حياة الإنسان وفي كل حياة الأمة كذلك، وحياة المجتمعات والعوائل والقبائل وغير ذلك. الإصلاح بين الناس يشمل الخصومات المالية. كم يحصل عن نزاعات على المال في الدين أو في الاستقراض أو في التملك أو في الشركات أو في الإرث أو في غير ذلك؟ المحاكم تغص، لجان الإصلاح تئن من كثرة الخصومات في هذا الجانب. وقد مارس نبينا صلى الله عليه وسلم الإصلاح في هذه القضية، قضية التداين. نعم، كعب بن مالك رضي الله عنه عندما كان مع ابن أبي حدرد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، كان لكعب مال عند ابن أبي حدرد، فقال أعطني حقي. فابن أبي حدرد ليس لديه شيء يعطيه إياه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من داخل بيته هذه الخصومة بين كعب وبين ابن أبي حدرد، فخرج صلى الله عليه وسلم وكشف السهو عن بيته وقال: يا كعب بن مالك، نادى أحب الاثنين إلى قلبه وأرجى الاثنين إلى الخير. قال: يا كعب مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: فأومى بيده، لم يتكلم، فقط أشار إشارة، أومى بيده، أعطه النصف، سامحه في النصف.
الله.
قال: فعلت يا رسول الله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الرجل: قم فقضه. فقط بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام انتهى نصف المال ونصف الدين. إذا سعى عليه الصلاة والسلام،
لكن القصة مهمة ذكرتها باللفتة جميلة، إن نعم. أنه يعني بحث عن أقرب الاثنين
نعم.
إلى القبول. مش اللفتة الجميلة في هذه دكتور؟
يا أخي شوف، النبي عليه الصلاة والسلام أحكم الناس، رجل حكيم أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب في كل ما أتاه مولاه عز وجل. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر أقرب الرجلين إلى الخير، فخيركم من يرجى خيره وشركم من لا يرجى خيره. فالتمس عليه الصلاة والسلام الخير عند كعب مالك، وهو صاحب المال، هو الذي يملك أن يعطي ويتجاوز ويسامح ويصالح، وهذا الذي كان.
يعني في الخصومة أنك تبحث عن أقرب الناس ممكن أن يتنازل أو يلين،
وهذا من الحكمة. هذا من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من الحكمة أن تأتي لمن إلى الأرجى في الخير والأقرب إلى النفع والمسامحة والمصالحة والمصافحة فتميل إليه دون أن تظلمه أو أن تحيف عليه.
جميل شيخنا، خبيث الآن الخصومة بين الناس، يعني لا شك حقيقة للشيطان دخل في هذا يذكيها وكما يعني، ولكن في التحريش ما بينكم، كيف الناس يفهمون القضية، قضية دخول الشيطان أنه يغر الصدور بين الأهل؟
بطبيعة الحال يعني سواء في الخصومات الزوجية أو الخصومات التي أكبر من ذلك، الشيطان له دور كبير جدا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان
ينزغ
بينكم. هذا دور الشيطان، التفريق، يفرق بين الأحبة، يفسد ما بين القرابات، لأن الناس إذا تباعدوا ضعفوا وتمكن منهم. وسياسة الشيطان فرق تسد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن
في التحريش
بينكم. هكذا الشيطان يستغل الثغرات ويكون في التفاصيل حتى ينزع بين الناس الخصومات والعداوات. والله تستمر الخصومات يا أخي الكريم من محياهم إلى مماتهم، وفي كل لحظة من لحظات حياتهم، حتى والله ربما تصيبهم الخصومات حتى فوق القبور. وقد تعجب من هذا، موقف وقع لي ما زلت أجد ألمه ومضضته وحزنه في نفسي إلى هذا اليوم، والله وله سنين.
على القبر،
على القبور، على القبر. شيخ عبد الله، ذهبنا نشيع جنازة لأحد جيراننا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعندما جينا لنهيل عليه التراب في اللحظات الأخيرة، فجأة وإذا بالقبر الذي بجوارنا تحصل هناك خصومة، والأصوات تتعالى والكلمات البذيئة يعني ترن في الأسماع. فجأة وإذا بالمضاربة والضرب والخصومة، وأحد يطرح آخر. فجأة أم المعارك قامت فوق القبر.
يا الله.
سألنا ما السبب في هذا العطب، ما الذي حصل؟ قالوا هذان شابان أخوين بينهما قطيعة لسنين طويلة، هذه المتوفاة أم الاثنين ربما لم ترهم سنين طويلة في حياتها، اجتمعوا على القبر هكذا فقط، يعني شيء اجتماعي حتى الناس لا يقولوا ويتحدثوا عنه. ثم فوق القبر أحد الاثنين رق قلبه فمد بيده لأخيه، فقبض الآخر، فغار أبناء هذا على أبيهم فسبوا عمهم، فقام أبناء هذا فسبوا العم وأبناء العم، وقامت المضاربة والمخاصمة يتقاتلون فوق القبر،
والقبر لا زال رطبا،
والله ما زال رطبا، ربما حتى لم ينتهي الدفن. تأملت الشيطان كيف وصل بالناس إلى هذا المستوى؟
وقد تكون الخصومة ليست على مال هذه، بس
ربما على مال أو على غير ذلك. ما الذي يستحق يا أخي الكريم أن تموت الأم بحسرتها المرة في قلبها على أبنائها؟ ما الذي يستحق يا أخي الكريم؟ هل الدنيا تساوي هذا؟ هل الدنيا تساوي أن يحرم الإنسان أن يرتفع العمل إلى الله تبارك وتعالى؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لكل عبد في كل اثنين وخميس إلا مشرك أو مشاحن. يقول الله: أنظر هذين حتى
يصطلحا.
الصلح والصلح خير.
ما في
حتى يصطلحا.
ما في خطورة قضية الآن الشرك والشقاق، يعني قضية ربط،
لا شك، لا
ربط
شك.
خطير جدا
يا أخي الكريم، أن نصلي ونصوم ونعبد الله ونفعل الخير الكثير، ثم ربما لا يرتفع لبعضنا العمل إلى الله عز وجل، يحال بينه وبين القبول. لماذا يحبس العمل؟ لماذا؟ لأنه تقاطع مع أخيه المسلم، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. القوة ليست في الانتصار على القرابات، القوة في المسامحة والمصالحة والمد بالخير للغير.
دكتور أنا يعني شيخنا أنا نحتاج أن نقف عند هذا الموضوع، وأيضا علاقته بوحدة الأمة يعني، لكن نحتاج أن نسمع يعني أدت لي مداخلة مع الدكتور محمد عايش. الدكتور محمد بن سعد عايش، حياكم الله دكتور.
الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم.
سعيدي والله بك يا دكتور.
الله يسعدكم.
دكتور اليوم تحدث مع الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي حول موضوع إصلاح ذات البين. نحتاج إلى، وأنت متخصص في الجوانب النفسية والتربوية، حول موضوع المبادئ النفسية في إصلاح ذات البين.
نعم، الحقيقة يعني الله يجزيه خير الشيخ ألطف وتكلم في جوانب جميلة. حنطلق من قصة الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو كعب رضي الله عنه، لما قال الشيخ أنه نبدأ بالأرجى للمصالحة، في مبدأ جميل هو مبدأ 0-100. هذا المبدأ في أحد الدورات أنا أذكر كنت أتكلم عنه، فشوية الناس ضجت أنه كيف يعني هذا المبدأ يطبق، وكيف ممكن. خلاصة المبدأ هو سبحان الله هذه القصة الجميلة، قصة الصحابي رضوان الله عليه، أنه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأحد الطرفين، وهو الأرجى في الصلح والأقدر والأكثر قربا للصلح.
نعم.
فكرة 0-100 تقول أنه لا تنتظر شيئا من المقابل، ابدأ أنت بالصلح بنسبة 100%، أبذل قصارى جهدك في هذا الصلح حتى تستطيع أنك تصل. حينها إذا استجاب اللي أمامك فبها ونعم، وأنت كسبت وهو كسب، وإذا هو لم يستجيب فعلى الأقل أنت تكون انطلقت وحاولت أنك أنت يعني تطبق هذه المبادرة في الصلح بينك وبين الشخص اللي أمامك.
جميل.
حقيقة أيضا لفتني الحديث اللي ذكره شيخ الكريم، واللي هي حضرتك أيضا يعني لفت إليه، أنه كيف تم الربط بين قضية المشاحنة والشرك. ليس يعني مداخلة متخصصة في هذا، لكنها خلينا نقول تأمل في هذا الجانب. ربما كأننا نشرك لأنفسنا، يعني حظ نفسنا يدخل كده في الموضوع، فكأنه يعني أصبح جزء من حظ نفسنا موجود، والله أعلم. دعني أعود للجانب اللي أنا متخصص فيه، هذه فقط لفتتني لأنك توقفت عندها. الجانب اللي أريد أن أركز عليه أنه تنطلق المصالحة من أن يتحمل أحد الطرفين كامل المسؤولية، حتى في الاستشارات اللي نقدمها أحيانا للأفراد أو يعني الشركات.
جميل.
أو غيرها، ننطلق من هذا المنطلق، ماذا لو أردت أنت أن تتحمل المسؤولية؟ ومعنى كلمة تحمل المسؤولية مش أنه أنا أتنازل عن حقي أبدا، ليس هذا، لكني أنا أتحمل مسؤولية البحث عن حل. خلاص اللي قدامي سبحان الله قد يتملك الشيء.
ممتاز ممتاز. يعني هو لا سميتها دكتور مبدأ 0-100 في الإصلاح.
نعم، أنا أتحمل 100% من الرغبة في الإصلاح، ولا أحمل اللي أمامي سوى 0.
ممتاز.
أبغى منه هذا.
والطرف الآخر نفس الشيء. نعم أحسنت.
أي لو كل طرف في الواقع عمل بنفس القاعدة هتحل المشكلة، لأنه كل واحد حيبحث عن الحل.
جميل.
بكامل جهده، بدلا من أنه أنا أجي أقول لا أنا علي 50% من الإصلاح وشوف هو يتحمل مسؤولية.
نعم.
ويبدأ كل واحد يرمي على الآخر المسؤولية في عملية الإصلاح.
جميل. شاكر لك والله. شاكر.
أنا أبغى أختم فيها إذا كان معي
نصف دقيقة. سمع دكتور سمع.
أبغى ألفت الانتباه إنه أحيانا يحدث الصراع على شيء غير حقيقي. في قصة تروى عن برتقالة كانت بين أختين. هذه البرتقالة بدأ يصارع عليها الأختين، فدخل الأبيض يصلح بينهم، وخذ أيضا لفتة للمصلحين، صراح قسم البرتقالة رأسا وأعطى هذه نصفها وتلك النصف الآخر. فتفاجأ بعد قليل أنه البنتين غير قابلات بالقسم، ومع أنها تبدو عادلة. فلما سألهم قالت إحداهن أنا أريد فقط القشرة لا تهمني البرتقالة بشيء، والثانية قالت أنا أريد فقط البرتقالة لا تهمني القشرة بشيء، أريد أن يطلع منها العصير.
جميل.
فيبدو في نشبة ما أنه كان بينهم صراع كان يمكن أن يحل بأبسط لو فقط عرفنا كل واحد إيش يحتاج، وبادر أحدهما
بشرح
المسألة للآخر
لحلت
المشكلة.
شكرا.
يجزيكم الخير وشكرا.
شكرا.
جزيلا لكم ويعطيكم العافية.
شكرا شكرا دكتور محمد بن سعد عايش مدرب تنمية بشرية، شكرا لك شيخنا. يعني سأبدأ من آخر نقطة ذكرها، الصراغ بعض المرات يكون غير حقيقي.
صحيح.
فقط يعني أمور ليست لها، يعني لو تثبت الواحد من هذا الأمر لن حلت المشكلة.
وأيضا سأركز على قضية ذكرها جزاه الله خير، وهي قضية أنه ابدأ بنفسك، ابدأ أنت.
جميل.
الانتصار الحقيقي على النفس، نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. في قضية أسرية خلاف زوجي، الله عز وجل يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جلاح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. لكن تأمل ماذا بعد ذلك،
وحذرت الأنفس الشح.
هذه القضية.
الله.
إن كل منا يقول نفسي نفسي، أنا لي لي، عندي
ربط رائع جميل صراحة.
وينبغي الإنسان ينتصر على نفسه، إذا انتصر على نفسه فهو على غيرها أقدر. الصراع يبدأ بين الضلوع، فإذا انتصرت عليها فأنت القوي بإذن الله عز وجل، وسيأتيك المدد من ربك سبحانه وتعالى. لكن إذا انهزمت أمام نفسك، شهواتك، نزغات الشيطان، ملذات النفس الأمارة بالسوء، عند ذلك ثق تماما، لن تعطي، لن تسامح. ما هو الصلح يا شيخ عبد الله؟ الصلح يا أبا عبد الرحمن هو أن تأتي بهذا خطوة وبهذا خطوة فيلتقيان في المنتصف، أن تضغط على هذا فيسامح، وتضغط على هذا فيزيد، وعند ذلك فيقتربان. في الغالب الصلح لا يأتي 100% هنا وصفر هنا، وإنما كفها هنا وكفها هنا حتى يلتقيان في المنتصف.
يعني إذا تعاملت مع الشخصين ما في مخطئ وفي مصيب، الكل يتحمل جزء
بطبيعة الحال من خلال استقرائي لكل القضايا الأسرية التي وقفت عليها. ليس هناك خطأ 100% هنا وصفر في المئة هنا، النسبة تتراوح تزيد مرة وتنقص مرة، لكن الذي الموفق المصلح الموفق هو الذي يستطيع أن يستثمر في نفوس الناس. يستثمر في الخلافات والمشكلات حتى يستخرج من الناس أفضل ما لديهم.
يا سلام.
البعض من الناس لديه حب العطاء.
خير أحسن.
أي لا شك حب عطاء بالذات ما دام المؤمن يا أخي الكريم. المؤمن قريب من الخير. المؤمن قريب من الخير. ومن الناس مفاتيح خير. أنت المصلح يستطيع أن يحل القضية من خلال المفتاح، مفتاح النفس البشرية. إذا استطاع أن يغزو الإنسان مما يحب لا شك أنه سيأتي
تحتاج
له.
موفق يا شيخ هذا يا الله المستعان.
تحتاج دربة وخبرة وتحتاج أولا توفيق من الله عز وجل.
صحيح.
نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المشكلات الأسرية يا أخي الكريم لو تأملت القضايا التي وقف في الإصلاح عليها صلى الله عليه وسلم تجد والله عجبا عجابا. يعني يستغل بعض المرات الإيمان وإثارة الإيمان جذوة الإيمان في القلب فيذكر بتقوى الله. مثلا عندما وقع الظهار بين خولة رضي الله عنها وأوس بن الصامت رضي الله عنه وأوس بن الصامت كان فيه حدة فظهرها ثم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها
قد سمع الله إيه
الله أكبر. تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات
الله.
وإن كنت في حجرتي أسمع طرفا من قولها وطرفا لا أسمع فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله
يسمع
تحوركما. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لخولة؟ قال يا خولة ابن عمك اتق الله فيه فإنه رجل كبير. استثار العواطف والمشاعر والأحاسيس بمثل هذا الخطاب الإيماني استثار ما في نفسها من عاطفة ووشيجة وقرابة. اتق الله إن أوس رجل كبير.
جميل.
إذن لابد أن يرق القلب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما جاء إلى بيت فاطمة رضي الله عنها في الهاجرة في الحر الشديد قال أين علي؟ قالت خرج مغاضبا. وقع بيني وبينه غضب فخرج. وهذا من ذكاء علي وفطنة رضي الله عنه. أتمنى من كل زوجين أو أخوين أو أبوين أو غير ذلك خصومة لا تجلس في المكان. لا تجلس في مكان الخصومة.
غير المكان.
الشيطان سيستثمر في كل لحظة وكل لفظة وكل حركة وكل سكنة. لأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة بين الناس والبغضاء. أين علي؟ قالت خرج مغاضبا. فدعا بإنسان قال التمس لي عليا. فذهب فبحث فإذا به في المسجد قد نام وسقطت البردة على الأرض وأصابه شيء من التراب. طيب ماذا فعل سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم؟
قم أبا تراب الله.
ذهب إليه بنفسه الزكية الله. الشريفة العلية عليه الصلاة والسلام. لم يقل غاضب ابنتي هذه البضعة مني هذه النطفة مني فاطمة. هذه حبيبة القلب فاطمة. وهي كذلك
هنا.
لم يغضب لها وإنما ذهب لعلي رضي الله عنه أرضاه. قم أبا تراب وجعل ينفض التراب على ظهره. أسألك بالله ماذا سيكون من حال علي في هذه اللحظة وهو ينظر إلى هذه اللمسة الحانية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيبقى الغضب؟
لا سيذهب
سيولي الدبر ثم يأخذ بيده ويعود به إلى فاطمة. انتهت المشكلة. هذا هو دور المصلح.
الله.
استثمار في مشاعر الناس وعواطف الناس والتذكير بالله عز وجل. شيخ عبد الله اسلم تفضل.
أقول صدق أيضا المصلح يا شيخ إذا علم الله عز وجل صدقه والجوه الله عز وجل وأنه يبحث عن الحقيقة لا شك بإذن الله أنه يوفق.
الله تبارك وتعالى يقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم ماذا؟
أي يريد إصلاحا
يوفق الله بينهم.
أحسنت.
بعض أهل العلم قالوا الضمير هنا يعود على المصلحين الحكمين
إيه؟
وليس على الزوجين
المخاصمين.
يريد إصلاحا وكلما كان إخلاصك وصدقك مع الله عز وجل وقبل ذلك أن تتبرأ من حولك وطولك. أنت ضعيف لولا قوة الله. أنت ضائع لولا هداية الله عز وجل. ولذلك فلتأوي إلى ركن شديد قبل أن تصلح. استمسك بالله عز وجل وادعو الله أن يفتح لك مغاليق القلوب.
الله.
عند ذلك سترى الخير من الله عز وجل.
سلام.
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أطرق باب الكريم وهو الذي قادر أن يلين لك القلوب القاسية وأن يقذف الرحمة في قلوب المتخاصمين. لذلك ينبغي علينا قبل أن نذهب أن نأوي إلى الله أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى أن نستعين به.
جميل.
جل في عليائه. ثم بعد ذلك يصدق الإنسان على قدر صدقه وإخلاصه يفتح عليه.
جميل.
والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا
وإن الله لمع المحسنين.
جميل جميل. شيخنا أنت أذلتنا بس أنا والله أريدك أن تكمل والحديث ماتع وجاذب ومبهر.
جزاك الله خير. بعض ما عندك
سأأخذ الشيخ بسم المداخلات. دكتور محمد العامري السلام عليكم. الدكتور محمد طيب لعله إن شاء الله يعود الاتصال مع الدكتور محمد. شيخنا فيه الدكتور محمد بن عايش تم ذكر قضية الربط بين المشاحنة والشرك، أنا أريد أن أربطها بموضوع أنا ذكرته قبل المداخلة الأولى، قضية علاقة هذه بوحدة الأمة وصلاح الأمة وتآلفها. وكنا نتحدث قبل الهواء نحن وياك قضية مشكلة الآن تفرق الأمة، لعل يكون أصلها حقيقة هالمشاجرة والمشاحنة بين الناس، بين الساسة والقادة، بين الصغير والكبير، بين المسؤولين وبين البيوت وبين التجار، حقيقة أفسدت على الناس معاشهم وحياتهم.
أزعم يا أبا عبد الرحمن أنه ما من زمان نحن أحوج إلى الإصلاح فيه على مستوى الأمة من زمان الذي نعيش فيه.
الله.
صحيح، يعني الخصومة بين الدول، بين الطوائف، بين الجماعات، بين البلدان، نحن نحتاج فيها إلى حكماء يصلحون بين الناس ويسوقون الأمم والدول إلى الله سوقا جميلا. تأمل ماذا وقع في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة في غزوة المريسيح ذات اللقاح. يجتمع مهاجري وأنصاري على الماء، فما كان من المهاجري إلا انكسع الأنصاري، فصاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجري يا للمهاجري، فتداعى الحياء وثار وكادت أن تقع بينهما خصومة عظيمة،
وهم في الجهاد
وهم خيرة خلق الله.
الله،
ومع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد في سبيل الله، هم صفوة الناس وعظم الخليقة وأشرف البشرية، قوم اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، تربوا على عين المعلم الأول، لكن إنهم بشر ليسوا ملائكة، العصمة إنما هي للأنبياء والرسل، ومن ادعاها من غيرهم فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. فتقع الخصومة بينهما وكادت أن تقع مقتلة، فما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن جاء مسرعا مهرولا حتى سقطت البردة من على ظهر الشريف ولم يلتفت إليها، ثم جاء إليهم قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. كم نحن في حاجة إلى هذا الخطاب على مستوى الأمة، التنازع، التشرذم، الصراع الذي أضعفنا، والذي هو في الحقيقة هي جذوة من الشيطان وأعوان الشيطان يشعلونها بين أمة الإسلام. عندما رأى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الألفة والمحبة بين الأوس والخزرج، كانوا أعداء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يوم بعث قبل مبعثه بخمسة سنوات عليه الصلاة والسلام، فيها مقتلة وفيها دماء وذهبت سحابة حياتهم في الحرب. فيأتي اليهودي إلى مجلسهم ويرى ما بينهم من ألفة ومحبة، ثم ماذا فعل؟ أخذ يذكر بيوم بعث
الله،
وينشد الأشعار في هؤلاء وفي هؤلاء، حتى قام
يذكي فيهم
الحمية الجاهلية ويذكي فيهم جذوة الشر والخلاف والضر. فقام رجل منها هنا وقام رجل منها هنا، فتخاصم وتهاتر وتكلم على بعضهما، ثم أعادوها جذعة في لحظة واحدة باستثارة شيطانية من يهودي من أعوان الشيطان. ثم ماذا فعل؟ تواعدوا الحرة حتى يقتتلوا، لأن السلاح لم يكن بين يديهم، تراموا بالجريد والنعال لكن مشفى الغليل، تواعدوا الحرة للقتال والنزال.
نتوقف عند الموعدة هذه ثم نرجع إليها، للحقيقة فعلا موضوع قضية العلاقة الخلاف والمشاحنة بوحدة الأمة مهمة جدا. مع الدكتور محمد العامري. السلام عليكم دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا دكتور محمد.
أهلا ومرحبا بكم جميعا،
حياكم الله. دكتور محمد، اليوم نناقش مع شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هايس الغامدي موضوع إصلاح ذات البين. لو وقفنا على موضوع حقيقة يعني آليات أو كيف نحقق التوافق بين متخاصمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بدأ أن أتقدم لكم بالشكر أجزل والتقدير أجل على طرح هذه المواضيع القيمة لتخدم مجتمعنا، وأتقدم أيضا للشيخ عبد اللطيف الغامدي يعني كريم هذه الاستضافة وما طرحه من يعني عرض ممتع ومفيد لنا جميعا، وعلى
الله
كل الجهود اللي يبذلها في مجال التوافق.
الله
يجزيكم كل خير على إصلاح ذات البين، وما تفعلوه هو خير للمجتمع، هو أمر يصلح مجتمعنا. عندما نتكلم عن بناء التوافق يجب أن نتحدث عن أنه في عندنا أشياء ننظر لها سريعا. الأمر الأول أنه كيف نستطيع أن نقرب وجهات النظر. هناك استراتيجية تسمى استراتيجية رانكهوف في عملية الإقناع والتواصل، في كتاب مهم جدا لهاري ميلز يتكلم فيه عن الإقناع، يتكلم فيه عن موضوع إصلاح ذات البين بطريقتهم الخاصة عند الأوروبيين. عندما يحصل أي نقاش بين طرفين، يحصل نزاع بين طرفين، نبدأ الآن في عملية التوافق ما بين شخصين متنازعين، لأن العادة أن تجدهم كلهم الاثنين يمشون على طريقة توازي، يعني بمعنى كل واحد منهم عنده وجهة نظر ويرى أن وجهة نظره صحيحة ولا يريد أن يقدم تنازلات للطرف الآخر. هذه المرحلة الأولى. لو استطعنا في هذه المرحلة أن نبدأ نجعل عندنا نوع من التنازلات من كل طرف حسب الآخر، فهذا جيد من خلال توضيح لكل واحد منهم المزايا والعوامل الجيدة في الطرف الآخر، وتوضيح لكل واحد منهم نقاط الضعف الموجودة عنده في وجهة نظره من خلال عملية الإصلاح. ثم نصل لمرحلة نسميها مرحلة التقارب، أما بأن واحد منهم ينزل للآخر أو الآخر يصعد لمن للثاني. لكن الخطير لو أننا حصلنا على مرحلة التنافر، وأن كل واحد منهم يعني يكون عنده وجهة نظره مع وجود شخص مصلح ذات البين يكون غير متخصص وغير مؤهل وقد يكون أيضا غير أمين على عملية إعطاء المشروع، فيؤدي التنافر وبالتالي ما يخلينا نصل للنقاش. طيب الآن إذا كنا نريد أن نسوي استشارة في هذا المجال، نقول أن عندنا في برنامج عقلي. هذا البرنامج العقلي يسمى برنامج المرجعية. الإنسان إلى أين يتخذ قراره؟ هناك مرجعية داخلية وهناك مرجعية خارجية. الإنسان أما يكون مرجعيته مرجعية داخلية لا يرى ولا يسمع إلا فقط وجهة نظره الشخصية، وهذه مشكلة عندما تريد أن تقنعه بالحوار والنقاش. يجب أن تقنعه أنه هو يتخذ القرار. وعندنا بعض من الناس وكالة يقولون هي المؤثرة، فما يؤثر فيه هي ماذا يقول، مرجعيته مرجعية خارجية. وعندنا نمط من الناس مرجعيته مرجعية خارجية مع تأكيد داخلي، يعني سيسمع من المستشار ويبدأ يناقش مع نفسه ثم بعد يومين ممكن يتخذ قراره. وعندنا البعض الآخر مرجعيته مرجعية داخلية مع تأكيد خارجي، يعني هو عنده أصلا قرار داخلي بس يستشير من أجل فقط أنه هو يورطنا معه، يقول شفتم إيش قالوا لي. زين، فبالتالي يجب أن نفهم هذه النفسيات ونعرف كيف نتواصل معها. وعندي ثقة كبيرة جدا أن الإخوة في إصلاح ذات البين لديهم خبرات كبيرة تولدت من خلال السنوات ولديهم أيضا علم ومهارة في هذا المجال. طيب، إنما يجب أن ندعو لهم بالتوفيق ونساعدهم هذا الأمر.
طيب دكتور محمد تسمح لي في نص دقيقة، قضية الآن المرجعيات الداخلية والخارجية، هل في آلية يعني للتعامل مع من يعني كانت مرجعيته خارجية أو داخلية باختصار شديد لو سمحت لي؟
نعم، هناك ما يسمى مواقع الإدراك. ومواقع الإدراك هي عبارة عن ما نسميها المقاعد الساخنة، إن هناك موقع الذات وموقع الآخر وموقع المراقب. يجب أن أحاول أن أجلس هذا الشخص موقع الآخر حتى يفكر بطريقة الآخر كيف هو ينظر الأحداث.
نعم، هذه المصطلحات تحتاج إلى تفسير إن شاء الله لعلنا نلتقيك وناخذها يعني بإذن الله مفصلة. شكرا، شكرا دكتور محمد العامري.
شكرا لكم.
شكرا دكتور محمد العامري مستشار إداري وتربوي، شكرا لكم. شيخنا إن أردت أن تعلق أو نحن وقفنا عن حادثة الحرة.
نعود ثم نعلق نكمل القصة لأنها يعني مهمة في زماننا هذا.
ايه؟
زمن التخاصم والتشرذم الذي تعيشه الأمة للأسف الشديد.
اجتمع المهاجرون،
اجتمع الأنصار الأوس والخزرج وتواعدوا الحرة حتى يقتتلوا. ما اشتفى الغيظ من الجريد والنعال، وإنما أرادوا القتال بالسيوف والسهام والنبل، فتواعدوا الحرة. فسمع صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء
وكانوا صحابة
الأوس والخزرج، أنصار رسول الله الذين تبوأوا الدار والإيمان. وبالرغم من هذا يأتي إليهم عليه الصلاة والسلام مسرعا ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. ثم يذكرهم بنعمة الله عليهم يوم كانوا متشرذمين متنازعين متخاصمين يتقاتلون الليل والنهار. الحرب أكلت خضراءهم وأبادت يعني ما يملكون، فأعزهم الله بهذا الدين وببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد هذه الموعظة الجميلة الشائقة الرائقة منه صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم إلا أن بكوا واحتضن بعضهم بعضا وتسامحوا وتوافوا وكأن لم يكن بينهم شيء. إنهم بشر، الخصومة تحصل، القطيعة تحصل، الخلاف يحصل، لكن نريد إدارة هذا الخلاف. كيف ندير الخلافات بيننا؟
البعض يا شيخنا قد يقول أنت يا شيخ عبد اللطيف تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة، وقنا لا عندنا لا نبي ولا عندنا صحابة،
عندنا أتباع النبي وأتباع الصحابة، والأمة فيها خير إلى قيام الساعة. أمتي كالغيث لا يدري الخير أوله أم آخره، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحوم، الخير فيها لا يزال بفضل الله تبارك وتعالى ولا يزال في قوم رمح. الأمة أمة الإسلام الآن أحوج ما تكون للمصلحين. إذا كانت الخصومة وقعت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء المصلح وأصلح بينهم، يعني مثلا في 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 غزوة بدر، بدر انتصار عظيم، فتح عظيم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، عز الله فيه الإسلام وأهل الإسلام. بالرغم من هذا بعد أن انتهت المعركة وولى الكفار هاربين وقتل منهم 70 وأسر 70، تقع خصومة بين بعض الصحابة، علامة على لعاء الدنيا. على الغنيمة. فجاء الخطاب من الله مباشرة من السماء تصحيح الوضع. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
الله.
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله، فاتقوا الله، تذكر بالله أعظم وسيلة يا شيخ عبد الله، أعظم وسيلة تؤثر بها في قلوب الناس. الله. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يفيئون إلى الله عز وجل، واعظ الإيمان لا يزال في قلب المؤمن. لذلك ما أجمل أن نستعين بالنصوص الشرعية في الإصلاح بين الناس. يعني من الأشياء التي يذكرها، رجل للأسف الشديد يعني غضب على زوجته وهجرها وطلقها، ثم اشتفى لغيظه منها بحرمانها من أبنائها. كم يتكرر هذا المنظر؟ كم تتكرر هذه المأساة؟
كثير يا شيخ، للأسف الشديد
يا أخي. للأسف أقول الأبناء، أبناء المطلقين في الغالب ضحايا.
صحيح،
ضحايا بكل ما تعني الكلمة معنى. أقوله من واقع أعيشه وأتألم منه للأسف الشديد. فجئت لهذا الرجل، حرم الأم 5 سنوات من أبنائها. بأي حق هذا؟ من حرم هذه من أولادها؟ بأي حق؟ من الذي أعطاك؟ لو كانت الأم أكفر الكافرات وأفجر الفاجرات لما كان لك الحق أن تحرمها من الأمومة، ولا أن تحرم الأبناء من أمهم وعاطفتها. إن لم يكن هناك حضانة فهناك حق الرؤية. فجلست إلى هذا الرجل، ماذا أقول له؟ حديث واحد فقط. قلت له قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو أمامة رضي الله عنه أباه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في يوم القيامة. عندما سمع هذا الحديث اقشعر جلده،
رجع
ولان قلبه، وما كان منه إلا أن ذرف الدمع وقال: أتوب إلى الله وأستغفره.
الله.
المؤمن سريع الفيء يعود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكرتم بالله فاذكروا. إذا ذكرت بالله عز وجل لا تكن كذلك الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما هو مصيره؟ فحسبه جهنم. أما المؤمن فإذا ذكر بالله
ذكر
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
ذكروا
فإذا هم
مبصرون. الله.
أمتنا في حاجة إلى أمراء وعلماء، أولي الأمر، حكماء يتقون الله في حال الأمة ويتفرغون للإصلاح بين الدول وبين الحكومات وبين الأحزاب الإسلامية، فنكون كأمة واحدة، جسد واحد. هذا التشرذم والله هو أمنية أعدائنا، به يسلط علينا، به يمكن منا، به تستباح بيضتنا، به تراق أموالنا ودماؤنا وهذه الأنفس
حتى بين الفرق والأحزاب. شيخ،
نحن في حاجة إلى المصلحين. نحن في حاجة إلى كلمة سواء، نجتمع على كلمة سواء، لن نكون صورة طبق الأصل من بعضنا البعض، لن نكون على منهج واحد وطريقة واحدة، لا يكون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا، يقول: سألت ربي 3 فأعطاني 2 وأنا عني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بعامة لا يأتي عدو من خارجها فيستأصل بيضتها، أعطاني هذه وأعطاني هذه. قال: وسألته ألا يجعل بأسها بينها
فمنعني.
هو واقع نعيشه، الفرقة، الاختلاف، التشرذم الذي تعيشه الأمة منعنيها. إذن ما واجبنا؟ أن نسعى في ردم هذه الهوة بين المسلمين، وأن تجتمع كلمة المسلمين ليكونوا أمة واحدة يعتصمون بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لأن التفرق هو سبيل التمزق وهو الواقع المشاهد.
شيخ، واجب العلماء، واجب الأمراء، واجب حتى الكتاب، من يمتلك رأيا أو وسيلة صحيح إعلامية صحيح مثل هالبرنامج المبارك هذا يساهم في رأب الصدع يا شيخنا.
لا شك.
طيب شيخنا، في بس لفتة جميلة ذكرتها، قضية الآن قطع الخصومة من بدايتها. يعني البعض يقول ننتظر الأمور إلى أن وش تبي، لعلهم يصلحون، لعل وهي تراكم. بعضهم يقول من بدايتها أن أقطعها.
أخي الكريم، ليست القضايا ليست سواء، قضية يصلح فيها هذا وقضية يصلح فيها هذه. بعض القضايا عامل الزمن له دور مؤثر جدا في إنهائها، وبعض القضايا ينبغي المبادرة إليها والمسارعة إلى إنهائها واجتثاثها من أصلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي عائشة موقف وقع في مسجده عليه الصلاة والسلام، سمع رجلان يتلحان يختصمان، هذا يسترفق صاحبه ويستوضعه، يقول هب لي، أعطني، ارفق بي، ويستوضعه يعني ضع لي، وذاك يقول والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فخرج من بيته وسعى إليه وقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير؟ لماذا تحول بين نفسك وبين الخير؟ لماذا تحرم نفسك من المعروف؟
لا تحلف ألا تفعل خيرا.
نعم نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قاله بهذه الكلمة بادره بها، الرجل قال يا رسول الله أي شيء يشاء، يعني فليختار هو، مش أنا اللي يختار، هو يختار. هكذا ينبغي يبادر. في بعض القضايا تحتاج إلى التأني، الاستئناء بها له مفعول في إنهائها أو تخفيفها. يعني مثلا قضايا القصص، قضايا القتل، هل يصلح السعي فيها مباشرة؟ لا، الدماء ما زالت في فورتها والغضب ما زال في أوجه. عامل الزمن مؤثر جدا، ولذلك كلما مر الزمن عليها كلما هدأت الأعصاب.
أو الأمور المالية،
أو الأمور المالية، الأمور المالية تختلف من حال إلى حال. يعني القضايا الأسرية أنا أرجو أن يكون هناك المسارعة في حلها. يعني بعض المرات هناك الأب يموت ثم تؤجل وتؤجل وتؤجل، والمال كان بين الإخوة وكل منهم يسامح ويغض الطرف عن أخيه، لكن مات الآباء وانتقلت إلى أبناء العمومة، ما يحتمل من بعضهم ما كان يحتمل الإخوان من بعضهم، فتزداد الخصومة والقطيعة الفظيعة، وهذا واقع نشاهده. لذلك يعني المصلح ينبغي عليه أن يبادر وأن يذهب بنفسه. يعني تأمل بالله هذه اللفتة العجيبة الغريبة الذي وقعت من حبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم مع مولى من مواليه، مع مغيث وبريرة. مغيث كان زوج لبريرة، ثم بريرة أصبحت حرة، عائشة اعتقتها، فأصبح الخيار بيدها أن تبقي الزواج من مغيث أو أن تفسخ النكاح، ففسخته. هي في الحقيقة ما تحبه، وهو يموت في حبها. طيب إلى من يلجأ؟ أين يذهب؟ ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستشفع به. يا رسول الله بريرة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ بيده وذهب به إلى بريرة، إلى مولاه من مواليه، حسن من حسناته. قال يا بريرة راجعيه. قالت أو تأمرني يا رسول الله؟ يا الله أكبر، ما أجمله، ما أعظمه، ما أنبله، ما أرحمه، ما ألطفه، ما أعطفه صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قال يعني
قال يا بريرة راجعي. قالت أو تأمرني؟ قال لا، لو كان أمر ما من طاعة رسول الله بد، إنما أنا شافع. هذا حق لها، لا يسلب منها،
ولم يصادر،
ولم يصادر هذا حق منها عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بالحق والميزان والقسطاس المستقيم. قال رجعي. قالت لا حاجة لي به يا رسول الله. فولت ولحق بها مغيث ودموعه تهراق على وجنته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ هنا وقف يا شيخ عبد الله. هذا المصلح العظيم صلى الله عليه وسلم، هل غضب على بريرة؟ هل قال في نفسي هذه المرأة لا تستحي، ما قدرتني، ما راعت حقي، ما أعطتني ما سألت، جفتني؟ لا والله، لا والله ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعمل لنفسه، لا يسعى من أجل مصالحه، لا يبحث عن ارتقاء دنيوي من أجل أن يقال أو يشار إليه بالبنان عليه الصلاة والسلام. أزكى الناس، أشرف الناس.
التعامل الجميل، يعني تقريره في الحروب وفي السياسة وفي علاقات الدول،
ثم يأتي
ويسعى مع هذه
العظمة. يا أخي الكريم، لو تأملت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعجب والله. تقول لو تأملت حاله مع زوجاته، تقول كأنه ما بعث إلا لزوجاته. ولو تأملت إلى الحروب والقتال والجهاد في سبيل الله، تقول كأنه ما
إلا مجاهد،
ما وجد في الدنيا إلا للجهاد في سبيل الله. ولو تأملت في العبادة لقلت إنما جاء ليعبد ربه. ولو تأملت في الأخلاق والسلوك والتعامل لقلت سبحان من خلقه وفطره وسواه، وصدق الله وإنك لعلى خلق
عظيم.
يكفيك الله عن كل مدح مدح خالقه. وقرأ بربك مبدأ سورة القلم، إن حل في القلب أسمى منك منزلة، حاش إلهي باري النسم، فمزق الله شرياني وأوردتي ولا مشتبي إلى ما أشتهي قدمي.
اللهم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخنا. في لفتة جميلة قضية الآن إباحة الكذب.
نعم.
في الإصلاح، ما هي الرسالة في هذا يعني في هذا الحكم أن يباح أن تكذب؟
نعم.
مع أن الكذب من أخطر حقيقة يعني الآثام التي يعني خطير جدا، ومع ذلك أباح الله الكذب في قضية الإصلاح في ذات البيت.
النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الأخلاق الذميمة إلى قلبه الكذب عليه الصلاة والسلام.
المؤمن لا يكذب،
لا يكذب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم من بعض أهله كذبا هجره حتى يحدث توبة. فخلق الكذب من أبغض الأخلاق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من هذا أباحه في موضع الإصلاح. تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وأرضاها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أباح الله عز وجل الكذب للإصلاح بين الناس، لأن قضية الإصلاح بين الناس قضية عظيمة ينبغي أن يعاش لها ويحيا لها ويبذل من أجلها. ولو لم تكن قضية الإصلاح بين الناس أخي الشيخ عبد الله مهمة وعظيمة وجليلة وكريمة لما أباح الله عز وجل الكذب هذه الصفة الذميمة من أجلها. الشيطان وأعوان الشيطان من السحرة يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والمصلحون يتعلمون ما يؤلفون به بين المرء وزوجه. فهل يستوي هذا وذاك؟ من اصطفاه الله عز وجل لرتق هذه الهوة وجمع الكلمة ووحدة الصف والتأليف بين القلوب كأعوان الشيطان الذين يفرقون بين الأحبة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يهتف بحديث عجيب غريب يأخذ بمجامع القلوب، يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: إن من أحبكم إلي، شوف النعمة العظيمة أن تكون حبيبي إلى من؟
إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن كان رسول الله يحبه فالله يحبه لأنه لا يحب إلا من يحب سبحانه. قال: إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي أعوذ بالله من حالهم ومآلهم. هؤلاء الذين بغضاء إلى قلب أرق القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، المفسدون بين الأحبة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من خبب زوجة على زوجها فليس منا.
أفسد،
خبب التخبيب الإفساد بين الزوج وزوجته، ليس منا، ليس على منهجنا ولا طريقتنا. هذا النبي الكريم جاء بالحب يا شيخ عبد الله، جاء بالعطف واللطف والعناية والرعاية والإحسان. وأولئك الذين يبغون البراء العنات ويمشون بين الناس بالنميمة ويفسدون بين الأحبة هم أعوان للشيطان،
الله،
زبانية من زبانية إبليس، نعوذ بالله.
نعوذ بالله. شيخنا، من خلال يعني عملكم الآن في لجنة إصلاح ذات البين مثل في محافظة جدة أو غيرها من اللجان اطلعتم عليها يعني في مناطق المملكة، الآن الخلافات المبنية بين الأسر،
نعم،
بالذات بين الأسر،
نعم،
المبنية على الجوانب النفسية، يعني مثل ما يقولون في العوام وقفة نفس بين الأخو وأخوه، بين الأب وكذا، المرأة وكذا، في الغالب هذه هل يسهل حلها؟ هل من السهولة أن نصل لحلها؟ في الغالب حقيقة أكثر الناس ألاحظها يعني في مجتمعنا وقريب أن بينه وبين فلان بس وقفة نفس، عدم ارتياح، ما يبي، ويبني عليها عداوات، لا يسلم عليه ولا يكلمه ولا 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 ولا.
الشيطان يستثمر في أخطاء الناس وفي خطاياهم، الشيطان يكمل لهم بالمرصاد ويستغل مثل هذه القضايا. أخي الكريم، البعض من الناس لا يريد أن يرى إلا صورته ولا يسمع إلا صوته ولا يؤخذ إلا بقراره ورأيه، فإذا ما صدرت هذه أو منعت للأسف الشديد قلبها إلى مواقف نفسية وخصومات بينه وبين أحبته. ولو تأملنا إلى واقع الناس لوجدنا أن الكثير من الخصومات والقطيعة الفظيعة بين الناس أسبابها تافهة جدا. ربما يقطع أخته، لماذا؟ يقول: أختي يعني تكلمت على زوجتي في مجلس بكلمة زعلتها وغضبتها، فيهجر أخته من أجل زوجته لكلمة واحدة فقط، والخلل يحصل.
لماذا؟ وش الحل في هالقضية هذه؟ عفوا دكتور،
أيه؟
شيخنا، وش الحل في مثل هالقضية هذه الآن؟ إذا كان إنسان مثلا قال فلان حساس،
نعم،
الكلمة لو تجي مثلا تقول يزعل منها، لما ما تتبسم في وجهها يزعل منها، لما والعياذ بالله تمد رجلك مثلا في وجهها كرمت،
صحيح،
والسامعين يزعل منها، لو مثلا طلبتها من سلفة ما أعطك زعل، لو ما لو ما لو ما لو ما لو نسيتها مثلا بسلام زعل. التعامل مع هالنفسيات شيخنا،
شيخ عبد الله، الناس لن يكونوا سواء، والناس مختلفون في طباعهم وأطماعهم وأخلاقهم وتعاملاتهم ونفسياتهم كذلك. لذلك ينبغي علينا إذا رأينا من قراباتنا أو من جيراننا أو من زملائنا أو من أصحابنا من يحمل مثل هذه النفسية أن نراعيه. تأملي هذا الموقف العجيب، المسور بن مخرمة يحدث بموقف وقع مع أبيه مخرمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأقبية، وهي نوع من أنواع مثل البشوت أو البرد، جاءت له عليه الصلاة والسلام من اليمن، فجعل يقسمها صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه
كعادته،
أكرم الناس وأجود الناس وأمنح الناس عليه الصلاة والسلام. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه.
نعم،
أجود الناس كما يقول أنس الذي سبره من داخل بيته وعاش في كنفه وتربى على عينه، شهد له قال: كان رسول الله أجود الناس.
الله،
وهو الذي يقول: لا خير في من لا يضيف، ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، يحب الكرامة عليه الصلاة والسلام، يحب الفضل والعطاء والمنح والسماحة عليه الصلاة والسلام. فجعل يقسم هذه الأقبياء على الناس، فسمع مخرمة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يوزع وما أعطاه، وكان في خلق مخرمة شيئا يعني حاد الطبع، فجعل يقول لابنه هلم بنا إلى رسول الله، أو يعطي الناس ولا يعطينا، من يحاسب من؟ فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يصيح بعلو صوته يا رسول الله يا رسول الله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بصوته من الداخل وهو يعلم خلقه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ قباء ثم خرج به عليه الصلاة والسلام يقول خبأت هذا لك، خبأت الله. هذا لك، خبأت هذا لك.
يا سلام،
هل تأملت هذا الخلق العظيم من هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟
عجيب.
خبأت هذا لك،
لأنه يعرف
يراعيه، يراعي هذه النفسية. ليس من العقل، أنا أعلم أن هذا الإنسان حساس وأستثير الأحساس فيه، ليس من الحصافة والحكمة أن هذا الإنسان يعني حاد الطبع ثم أستثير الطبع الحاد فيه. ينبغي أن أعامل الناس بنفسياتهم لا بنفسيتي، وبأخلاقهم لا بأخلاقي. أحاول أن أوسع نفسي، وسع مداركي، وسع صدري للناس وأحتمل منهم. وصدق الأول الذي قال ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان.
الله الله. شيخنا قبل أن ننهي اللقاء الكريم معكم، قضية الآن الخلاف المبني على سماع بين الناس، يعني للأسف شديد يكون متدين طالب علم، يعني رجل ذو فضل ذو مكانة، ومع ذلك يرخي إذنه. ذكر قبل قليل الدكتور محمد عندما قال يعني القناعات الداخلية أو المرجعيات الداخلية ومرجعيات خارجية، يسمع من الناس بعضهم، التعامل مع هؤلاء يا شيخنا، يعني هل هي يعني ظاهرة طيبة أن الإنسان يسمع وأن فلان قال وأن فلان قال ولا يتأكد، أو من الأفضل أن يفتح المجال ويتأكد معه؟
نعم، التعامل مع بعض فاعل الخير.
أي نعم،
لأن هؤلاء ينصحون، لا يقولون نحن نريد التفريق ولا نريد الإساءة، نحن أنا فاعل خير، أنا أنصحك لأني أحبك، وربما ينصحه بما يضره ولا ينفعه. أخي الكريم، كم من قضايا نصلح ويتم التوافق بين الزوج والزوجة، أو بين الأخ والأخت، أو بين الأعمام، أو بين القرابات، وتحصل نهاية الخصومة وبمكالمة هاتف، يذهب هذا الصلح هباء منثورا،
لأنه سمع فلان
قال. لأنه للأسف الشديد من بعض فاعل الخير من بعض زملائه وأصحابه ينصحه بما يضره ولا ينفعه.
طبعا فعل الخير مجازا وليس صحيحا،
طبعا بطبيعة يعني الحال، لأنه كل يدعي هذا، كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقلون بذاك، ولا هل هذا فعل خير؟ فعل الخير هو الذي يبذل الخير ولا يبذل الشر، لا يفرق بين الناس. أقول يا شيخ عبد الله، يعني ليس كل السماع مذموم وليس كل السماع نافع. كفار مكة أو المنافقون على وجه الخصوص يلمزون في النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون عنه هو أذن، يعني يسمع الكلام. ها، ماذا قال الله؟ لم ينفي هذا،
هو أذن خير لكم،
يسمع الخير.
الله،
لم ينفي عنه السماع جميعا، وأنه يسمع من أصحابه، لكن لا يسمع صلى الله عليه وسلم إلا الخير الذي لكم وتنتفعون به في دنياكم وأخراكم. فالمؤمن ينبغي عليه أن يسمع، والدين النصيحة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا بايع الإسلام يبايع على النصيحة والنصح لكل مسلم، والمسلمون نصح والمنافقون غشش. لكن من وممن من تسمع وممن تسمع؟
جميل.
هل تستمع من كل إنسان وكل ما يقول؟ قد يقول الإنسان بالقول مرة، بالحق مرة، وبالباطل مرة.
والتحقق يا شيخنا، أن تتحقق مثلا من المعلومة إذا كانت حتى لا تبني عليها يعني بغضة وفرقة ومقاطعة للناس.
إذا علمنا يا شيخ عبد الله أننا سنقف بين يدي الله في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى سائلنا عن كل أقوالنا وأفعالنا واختياراتنا وقراراتنا وخصوماتنا، فإن والله سنرعوي عن كثير من الخصومات التي نختلقها في حياة الدنيا.
الله،
سنقف بين يدي الله وعند الله تجتمع
الخصومات. جزاكم الله خير أبو أحمد. الأستاذ عمر، تسمح لي بس بنص دقيقة أعطي الشيخ فرصة فقط يختم، تسمح لي نص دقيقة شيخنا؟
أقول لإخواني جميعا، سامحوا وصالحوا وصافحوا، مدوا بأيديكم لأحبابكم، استمتعوا ببعضكم البعض، استمتع الزوج بزوجته والأب بأبنائه والأحباب بأحبابهم قبل أن تفارقوهم وتندموا عليهم وتبكوا على فراقهم.
الله،
فرصة لنا والله في هذه الحياة الدنيا أن نتغافر وأن نتسامح وأن نمد بأيدينا لبعضنا البعض، كفانا خصومات، كفانا مشكلات،
وين اختلفت الآراء؟
لماذا لماذا نجعل الحياة حياة خصومة ونكد؟ لماذا لا نجعلها ونصنع الحب والحنان والإحسان والعطف واللطف بيننا؟ ما أحوجنا إلى هذه المعاني لنكون بالدنيا سعداء وما عند الله خير وأبقى.
جزاك الله خير. شكرا استمتعنا والله بالحديث الكريم معك.
شكرا الله لك. الله يحفظك.
أيها الأخوة بسمكم جميعا نذكر صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة. أشكر يعني كل من داخل معنا. أشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله. حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.